صحتها فؤادي غامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى الناس. هناك بعض توجيهات تتعلق بالأيام الأخيرة من شهر رمضان، وها هو ينسحب من تحت أقدامنا ويؤذن برحيله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم. اعتاد كثير من الناس في شهر رمضان أن يكونوا مع الله أقرب، وأن يكونوا أكثر حرصا على الصلاة وعلى النافلة وعلى الارتباط بالمسجد وعلى الالتزام بأعمال الإسلام، لكننا نؤكد على أن هذه الأعمال لا ترتبط بشهر رمضان، إنما نحن نعبد الله تبارك وتعالى. وقد قيل في هذا المعنى: كن عبدا ربانيا ولا تكن عبدا رمضانيا. كن عبدا ربانيا، تعبد الله تعالى في أشهر العام كله. ونحن نقرأ في القرآن الكريم: فأينما تولوا فثم وجه الله. ونقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنته: اتق الله حيثما كنت. فلابد إذن من أن تكون نيتنا متجهة إلى ضرورة أن نحرص على الاستمرار في الطاعة والالتزام بأعمال الخير ولا ننقطع. وقد قال سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم: علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها. علامة قبول الحسنة، عايز تعرف ربنا قبل صيامك وقبل قيامك، ايه الدليل على كده؟ انك تستمر فلا تنقطع. هذا هو الواجب الذي ينبغي ان نتناصح به اولا. ثانيا، مع نهاية رمضان علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نخرج صدقة تسمى بصدقة الفطر أو بزكاة الفطر، وهذه تعد كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، تدخل السرور على قلوب الفقراء ويشاركوننا فرحتنا بالعيد. شأننا كشأنهم، فهم إخواننا وهم منا، وواجب علينا أن ندخل السرور عليهم كما ندخله على أنفسنا. ومن ثم فإن من واجبنا ألا ننسى صدقة الفطر، وهي عبارة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من بر أو من غالب قوت البلد من الأرز أو الدقيق أو أي مأكول آخر من البقوليات، يدفع للفقراء عن كل فرد، عن كل فرد صاع صاع. والصاع إذا قلنا بيساوي حوالي 3 كيلو مثلا من الأرز، أو تقل قليلا أو تزيد قليلا، هي المتوسط كده 3 كيلو من الأرز. يخرجها الإنسان عن نفسه، ويخرجها أيضا عمن تلزمه نفقتهم، زوجته وأولاده وإن كانوا صغارا، وإن كانوا صغارا، وتخرج عن المريض الذي لا يصوم، وتخرج عن كل إنسان ولد قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، أو مات بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، يجب أن نخرج عن هؤلاء جميعا صدقة الفطر. تخرج صدقة الفطر قبل العيد، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا: من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فلنبادر إلى إخراج هذه الزكاة وتلك الصدقة قبل أن يحل علينا يوم العيد وننسى أو نغفل عن أداء هذا العمل الجليل الذي هو طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا الشيخ؟
أهلا بك أخي الكريم.
كل سنة وأنت طيب.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
إن شاء الله، وبعد عليكم العيد على خير ورمضان بخير إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين، آمين يا رب. تفضل حضرتك.
سؤالي بس بعد إذن حضرتك، إن هو بالنسبة للنذر يعني.
نعم.
دعيت ربنا سبحانه وتعالى ان هو يرزقني بطفل ولد، وقلت ان شاء الله يعني ربنا يرزقني بولد نادر يعني ان شاء الله.
نعم.
فطبعا نزل بدري في 12/7، نزل يعني بدري 25 يوم، فالطفل يعني ربنا يشفيه ويشفي أطفال المسلمين أجمعين.
آمين.
نزل بتعب كده ربنا يشفيه يعني عامة.
أيوة.
فدلوقتي اتزنقت أنا في موضوع النذر إن أنا ما وفيهوش دلوقتي حاليا، لأن أنا مزنوق في يعني اتزنقت في موضوع ابني شوية.
جميل.
سامعني حضرتك؟
أيوة سامع اتفضل.
فدلوقتي يعني النذر ما مش عارف او فيه دلوقتي.
ماشي 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 ماشي.
فانا عايز اعرف بس الحكم ايه دلوقتي في الظروف اللي انا فيها، لان انا كنت مديون برضو وسداد ديني ورجعت استلفت تاني فلوس عشان الظروف بتاعت ابني.
حاضر حاضر حاضر.
عايز اشوف الوقت موضوع النذر هل او فيه
وصلت
اتصرف او فيه مثلا ادين او فيه، ولا ما اشوف ظروف ابني الاول، لان انا بسافر بره وباجي اجازه وكده يعني.
طب الرساله وصلت. حاضر حاضر اجاوب حضرتك. نعم. بالنسبة للنذر، امتدح الله تبارك وتعالى الأبرار في سورة الإنسان فقال يوفون بالنذر. فالوفاء بالنذر من شيم أهل الإيمان، الوفاء بالنذر من شيم أهل الإيمان. والحديث يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإذا نذر الإنسان عمل خير أيا كان، صلاة أو صياما أو صدقة أو حجا أو ما إلى ذلك، فعليه أن يفي بنذره. الأخ بيقول إن هو نذر إذا ما رزقه الله بمولود ولد أن يتقدم لله تعالى بنذر، لكن ولد جاء في ظروف اقتضت أن ننفق عليه، أن يدخله حضانة أو مصاريف أو ما إلى ذلك، فهو الآن متعثر في الوفاء بالنذر. يعني يستطيع الإنسان إذا كان متعثرا الآن ويتيسر الأمر مستقبلا أن يفي بالنذر مستقبلا. يمكنه أن يفي بالنذر بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ييسر له أمره وأمور ابنه تستقر، ما فيش مانع أن احنا نفي بالنذر ويكون في نيتنا هذا. الشيء الثاني أيضا متصل بهذا، لو عجز الإنسان عن الوفاء بالنذر، لو عجز ولم يستطع، واحد قال أنا هصوم العمر كله نذر الله أن أصوم العمر كله ولم يستطع، يمكنه أن يكفر عن نذره بصيام 3 أيام أو بإطعام 10 مساكين أولا. فإن لم يستطع أن يطعم فيصوم 3 أيام ويتحلل من النذر. هذا في حق من لم يستطع الوفاء بالنذر. أما الأخ الكريم يمكنه أن يؤجل شوية إلى أن تستقر الأمور وربنا يشفي ولده ويعين الجميع على الوفاء. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة تفضل.
ازيك يا دكتور؟
أهلا بيك أخي.
لو سمحت بس انا في ملحوظه في رمضان دوت. انا شغال في 6 اكتوبر.
ايوه.
شايف نسبه الفطار كتير قوي عند الناس شباب وكده، وحتى في ناس كبار في السن. فدوت انا يعني عايزين حضرتك يعني يبقى نفعل مثلا دور الدعاء قلب المساجد. حتى صلاه الجمعه بقى عدد الناس قليل قوي فيها. يا ريت يعني يفعل في وزاره الاوقاف قوافل زي على غرار اللي كانت بتطلع للتبليغ والدعوه.
حاضر.
ونبدا ندعي شبابنا وربنا الهادي.
يا رب سهل يا رب سهل. حاضر. الاخ بيشتك. نعم معنا اتصال. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا اختي.
الو.
ايوه معاكي اتفضلي.
ازاي حضرتك يا شيخ؟ كل سنه حضرتك طيب.
الله يتقبل منا ومنكم.
والله يا شيخ انا كنت عايزه بس يعني بعيد عن موضوع الحلقه.
ايوه.
والله يا شيخ انا جوزي في مشاكل بيني وبينه جامده قوي، وينفع يا شيخ يطلع زكاه المال او زكاه الفطر وهو اصلا يعني مش بيدفع فلوس في البيت او بيدفع مصاريف البيت او ما شابه ذلك، يعني اكل او شرب او زي كده مثلا؟
حاضر.
وغير كده وكده هو مقتدر، يعني هو معايا ومقتدر ومعاه فلوس، بس هو يعني ايه مش راضي عشان مشاكل عشان يعاند عشان ما شابه ذلك يعني.
حاضر ماشي.
طب وهو اداني فلوس، طب يجوز ان انا اطلع زكاه الفطر من الفلوس اللي اداها لي وانا ما معيش فلوس اصلا في نفس الوقت اللي
هو مديها لك؟ هو مديها لك اصلا عشان تطلعيها كزكاه فطر، ولا مديها لك بصفه ايه؟
يعني انا يعني انا لو انا يعني انا عايزه اسال حضرتك سؤال معلش وخارج الموضوع الحلقه.
هي الحلقه كلها فتاوى، دي فتاوى يعني عامه ما لهاش موضوع.
طيب هو دلوقتي يا شيخ يعني ينفع يجوز لواحد ان هو يعمل كده وهو معاه فلوس؟
انا بسألك سؤال، الفلوس اللي اديها لك اديها لك عشان تطلعيها زكاة فطر ولا اديها لك عشان مصاريف ولا عشان ايه؟
عشان زكاة فطر.
عشان زكاة فطر، قال لك خرجيها زكاة فطر.
اه
طيب ماشي حاضر.
مع نفس الوقت يعني هو ما معيش فلوس اللي انا اجيب اكل او شرب او ما ادانيش فلوس وكده، وفي مشاكل بيني وبينه كتير، وهو طلعني قبل كده مرتين، فبيطلب مني وكلم والدي ان انا اسيب البيت وامشي وكده في الايام.
خلاص ماشي ماشي، واضح واضح السؤال، واضح السؤال. حاضر حاضر. اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا دكتور طلعت؟
الحمد لله رب العالمين.
كل سنه وانت طيب.
تقبل الله منكم يا رب.
بارك الله منك. والله انا شاب مصري موجود في الاردن بس اهلي اسرتي في مصر. فابويا بيطلع زكاه الفطر بتاعتهم في مصر، لازم انا اطلع عن بناتي ومراتي هنا في الاردن ولا هو خلاص؟
هو بيقوم بالمهمه يعني.
هو بيقوم بالمهمة، هو بيطلع عنهم في مصر وانا بطلع عن نفسي بس في الاردن، لازم انا اطلع
لا 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 لا, لا, لا هي الزكاه تطلع مره واحده فقط يعني.
يعني بتوجز مرة واحدة في مصر؟
مرة واحدة بس ان شاء الله ان شاء الله. طيب هو بالنسبة للاخ اللي بيشتكي ان نسبة الفطار كثيرة، يمكن احنا ما لاحظناش بشكل قوي، وعدد المصلين في المساجد يقول انه قل، يعني ربما تكون باعتبار ان هو بيصلي في مساجد متنوعة بيشوف هذه الظاهرة، لكننا باعتبار احنا بنصلي في مساجد وبنخطب فيها وكلمة كل ما بنلاقيش الظاهرة دي، لكن ومع ذلك حقه ان يطالب بقوافل وان يطالب بتفعيل دور الدعاء في المساجد وان يقوموا باداء رسالتهم في توعية الناس وخطابهم ونصحهم وتوجيههم. هذا ما نحاول جاهدين ان نفعله، حيث تلاشى دور الامام بشكل واضح في المجتمع، وأصبح كثيرون لا يقومون بهذه المهمة ولا يؤدونها على الوجه الأكمل. احنا بنحاول وربنا سبحانه وتعالى يكون في عوننا، وأنتم بدعواتكم لنا مع معونة الله تبارك وتعالى إن شاء الله تبارك وتعالى ستكون وزارة الأوقاف بمشيئة الله تبارك وتعالى مؤديا لدورها على الوجه المطلوب، وأسأل الله تعالى المعونة والتيسير، وإن شاء الله تبارك وتعالى ترى ما يسرك بإذن الله يا عز وجل. مسألة إن الزوج بقى هو واضح إن في مشاكل، يعني طلقها مرتين، راجل مقتدر وما بيديهاش فلوس عشان تنفق على نفسها وعلى اولادها، مش يعني موضوع متشابك، موضوع انا بسال فيه عن الظواهر ولا اسال فيه عن الاسباب الحقيقيه وراء وجود مثل هذه المشاكل التي تؤدي الى احداث مثل هذه الظواهر التي تقول عنها. يعني بيطلب منها تخرج من البيت وتمشي، بيعسر عليها ويقتر في مسألة الإنفاق، ومع ذلك يقول لها خد الفلوس دي طلعها زكاة فطر. أنا هاخد من الخيط ده حتة إن إداها فلوس قال لها طلعها زكاة فطر، إن الراجل ده فيه خير، وإنه من الممكن جدا ممكن جدا جدا طالما إنه عنده إحساس بقيمة الدين وقيمة الطاعة، وإنه من الممكن إنه ربنا سبحانه وتعالى إذا دخلنا عليه، إذا يعني استطعنا أن نجتذب من خلال الدين ومن خلال الإيمان ومن خلال إحسان العشرة، وعاملنا بما يستحق من يعني العشرة بالمعروف، أنا أرى أن ممكن جدا جدا كل الأحوال اللي بتقول عليها دي ممكن تتلاشى يعني. نعم. طب معنا اتصال وهنكمل إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وأنتم بخير، ونسألكم الدعاء لنا بالثبات بعد رمضان يا
شيخ. آمين يا رب جميعا يا رب، بارك الله فيك.
تفضلي. عندي أربع أسئلة لو سمحت. السؤال الأول، هل يجوز إخراج كفارة اليمين نقود؟ مثلا لو وضعناها في صندوق المسجد تبع التبرعات هل يجوز نقود؟ والسؤال الثاني، ما حكم أن الفتاة أنها تشيل الشعر بين الحاجبين؟ إحنا نعرف أنه في اختلاف بين العلماء، ولكن هل لو أرادت فعل ذلك هل تكون ملعونة؟
حاضر.
والسؤال الثالث، بالنسبة لصلاة العيد هل هي واجبة على النساء؟ يعني احنا في العادة ما بنروحش بنصلي نساء العيد، هل هي واجبة؟ وبالنسبة لصلاة السنن اللي بنصليها قبل الفروض وبعد الفروض، هل فقط بتكون قراءة الفاتحة ولا تقرأ يعني قصار الصور برضو مع الفاتحة؟ شكرا، بارك الله فيك.
طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب فبنقول أخوانا بدلا من أن نبحث عن الظواهر نبحث عن الأسباب، نبحث عن الأسباب. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فأنا أنظر إلى الجوانب الإيجابية، ما بصش بس الجوانب السلبية، أنظر إلى الجوانب الإيجابية وأزكيها وأرفع من قدرها. وهذا خطاب للرجال في حق النساء، وهو خطاب أيضا للنساء في حق الرجال. يا ريت لما نسمع القرآن فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أنا أنظر إلى الجانب الإيجابي، وما في أحد اسمه شر على الإطلاق ولا هو خير على الإطلاق، ولكن المسألة تحتاج إلى توازن ما بين هذا وذاك. فأملي إن ربنا سبحانه وتعالى يكرمكم وتبحثوا عن أسباب حقيقية وراء هذا الخلاف إن موجود، وتحاولون أن تعالجوها. ولكن الفلوس اللي موجودة معاكي، الراجل قال لك خديها زكاة فطر، قولي له أنا نفست يعني فلان، أنا نفست اللي أنت قلت عليه رغم إن إحنا معناش فلوس، وطلعت المال زكاة فطر، وبنتمنى أن ربنا يكرمنا العيد جاي، عايزين نتصالح وعايزين نبقى كويسين وأولادنا يعيشوا فيما بيننا. كلام طيب كده. الإنسان عبد الإحسان، كوني له أمة يكن لك عبدا، وكوني له أرضا يكن لك سماء. ويقولون أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فلطالما استعبد الإنسان إحسانه. أتمنى إن إحنا نزيب هذا الجليد فيما بيننا وبين بعضنا، سواء كان الشقاق من جانب الرجال أو جانب النساء. لا نعطي فرصة للشيطان ليتسلل إلى البناء الأسري المتماسك في حياتنا ليهدم أو يعني يفض. وكلنا مسؤولين عن هذا، الرجال مسؤولين والنساء مسؤولين، وخيركم الذي يبدأ بالسلام. نسأل الله أن نكون أهلا لهذا وأن نبدأ دائما بالخير من طرفنا. الأخ اللي بيسأل في مسألة الزكاة تؤدى فين؟ أنت بتصوم في الأردن، طلع زكاتك في الأردن، وأولادك بيصوموا في مصر، يطلعوا زكاتهم في مصر، والأولاد الصغار أيضا الذين يعيشون مع أمهم في مصر تخرج عنهم الزكاة في مصر، ولكن ما خرجش هنا وأنت تخرج هناك. لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والزكاة لا تجب إلا مرة واحدة. هل يمكن أن أخرج كفارة اليمين بدلا من أن تخرج طعاما تخرج نقودا؟ أجاز ذلك بعض الفقهاء، ونفس المعنى أيضا في زكاة الفطر، يجوز أن تخرج قيمة، لكن خدوا بالكم أنا بخرجها للفقراء والمساكين. ربنا سبحانه وتعالى في زكاة في كفارة اليمين قال فإطعام عشرة مساكين، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين. فما جيش أحطها في المسجد يوم ياخدوها يبنوا بيها ولا يصلحوا بيها مرافق المسجد، لا، لابد وأن تصل إلى المساكين، لابد وأن تصل إلى المساكين، سواء وصلت على هيئة طعام أرز أو قمح أو شعير أو ما إلى ذلك، أو تصل على هيئة نقود، لكن تصل إلى المساكين إلى الفقراء وتملك لهم. ومن الممكن أن أعطيها لمن ينوب عني، لو واحد حطت لي كده مثلا صندوق بيقول زكاة الفطر، هياخد الأموال دي يصرفها في صدقة الفطر زكاة الفطر نيابة عني، يجوز لي أن أعطيها له. وإن كان الأفضل أن يكون الأمر بنفسي، وأن أذهب إلى الفقير بنفسي، وأن أرى الأحوال وأطالعها، وأن أدخل السرور عليه مباشرة وليس بواسطة، هذا هو الأفضل. ولكن على كل حال نطمئن إلى أنها وصلت إلى الفقراء والمساكين ولم تنفق في أي مصدر آخر. طيب، بتسأل الشعر بين الحاجبين، الشعر اللي بين الحاجبين، الحديث يقول لعن الله النامصة والمتنمصة، والنمص أو النمص إنما هو إزالة شعر الحاجبين أو ترفيعه أو تسويته. فالسؤال هل ما بين الحاجبين يعد جزءا منهما؟ نقول لا، هذا وإلا كان يطلع لكل الناس، فوجوده عند البعض دليل على أنه شعر شاذ، كما لو رأينا امرأة طلع لها شعر في شارب أو في ذقن أو ما إلى ذلك، فهذا يعد شعرا شاذا يزال ولا حرج في هذا. أهم شيء ألا نقترب من الحواجب بترفيعها أو تسويتها أو إزالتها ووضع شيء آخر مكانها، ونسأل الله تعالى الهداية الجميع. صلاة العيد هل هي واجبة على النساء؟ صلاة العيد في مجملها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة على كل إنسان مسلم. يستحب أن يشارك في الخروج إليها النساء. النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول أم عطية: كنا نؤمر بالخروج فتخرج الحيض والعواتق اللي هي الشابات وذوات الخدور المستورات في البيوت. فقالت إحداهن: يا رسول الله، إحدانا لا تجد جلبابا، فقال: لتلبسها أختها من جلبابها. فيستحب للجميع أن يشارك بما في ذلك الحيض. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن الحيض: فأما الحيض فيشهدن الخير، أو أم عطية تحكي تقول: فأما الحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن مصلاهم. هذا على سبيل الاستحباب. فإن تعذر لأي سبب من الأسباب أن نشارك بالخروج فلنصلي صلاة العيد في بيوتنا، مش بالضرورة أنها تكون جماعة. هذا هو المظهر الأفضل وهذا هو الأحسن، التجمع وفي الخلاء، ويشارك الرجال والنساء والأطفال والشيوخ والجميع. فإذا تعذر هذا الأمر فالبديل هو أن نصليها في بيوتنا ولا ندع الخير الذي يأتينا من وراء أداء هذه الصلاة. بالنسبة طيب، معنا فاصل ثم نعود بحضراتكم مرة أخرى إن شاء الله، فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي.
أهلا. طلعت.
أهلا بيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
كل سلام طيب.
تقبل الله منكم.
الله يخليك. حضرتك بس عندي سؤال، أنا طلعت زكاة الفطر فلوس، بس يعني الفلوس دي أنا سالفها، ليها فلوس بره بس أنا سالفها الفلوس، هل يجوز يعني أنا سالف الفلوس دي؟
أيوه، لكن أصلا سالفها، لكن في هيجي لك سداد ليها يعني.
ايوه ان شاء الله يعني.
ومعاك اصلا اللي انت بتاكل وتشرب بيه في البيت موجود.
الحمد لله مستوره يعني.
طيب خلاص ماشي.
يجوز يعني ان شاء الله.
ان شاء الله ان شاء الله. حضرتك اوك.
شكرا شكرا ان شاء الله.
السلام عليكم. طيب الاخت تسال بالنسبه لصلاه السنن الرواتب التي تكون قبل الفريضه او بعدها، هل بنقرا فيها الفاتحه فقط ام نقرا فيها سوره من القرآن الكريم تطول أو تقصر بعد الفاتحة؟ خذوا بالكم أنه طالما دخلت في الصلاة فريضة كانت أو نافلة، أركانها هي أركانها، وسننها هي سننها، ومندوبتها هي مندوبتها، ومبطلتها هي مبطلتها. مش معنى أنها صلاة سنة إن أنا لا أفعل فيها أشياء كنت أفعلها في الفريضة. فإذا قلنا إن أركان الصلاة القيام مع القدرة مثلا، إذا قلنا قراءة الفاتحة، الركوع، السجود، كذا 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 كذا، دي كلها هي الأركان اللي هنا، هي الأركان اللي هنا، وبالتالي ما يستحب قراءة سورة بعد الفاتحة في الفريضة، فيستحب أيضا قراءة سورة بعد الفاتحة في السنة. الفرق الوحيد أنه ممكن في الفريضة أن أصلي وأنا قاعد مع قدرتي على القيام ولي نصف أجر القائم، أصلي وأنا قاعد رغم قدرتي على القيام ولي نصف أجر القائد. ده فرق. فرق التاني إن أنا لو في سفر راكب راحلة بنزل أصلي الفريضة وأنا متجه إلى القبلة، أما في النافلة فيمكن أن أصلي إلى أي جهة دون تقيد بالقبلة إذا كنت أصلي نافلة. دي الفروق البسيطة جدا ما بين الفرض وما بين النفل. أما السنن والفرائض من حيث الأركان، من حيث الشروط، من حيث المبطلات، من حيث المستحبات، كلها واحدة. فيبقى إذن نقرأ سورة بعد الفاتحة في النافلة كما نقرأها في الفريضة. بالنسبة لزكاة الفطر، طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضل.
لو سمحت يا شيخ، عايز اسال حضرتك، الواد زوج وعد زوجته يعني كان عليه مديها مبلغ ووعدها لو هيزود لها عليه وهيديه لها، بعد كده يعني ظلم وافتراء كده يعني، حصل انفصال لتأثير من كلام امه وكده، فالمبلغ اللي هو كان وعدها بيه ده حقها اللي هي تاخده ولا لا؟
ده قبل يعني هو انفصل عنها طلقت؟
يعني دلوقتي في الموضوع ماشي يعني لو يمشي على مسار يعني ان شاء الله ربنا يقدم الخير
ان شاء الله. ما يمشيش ان شاء الله ما يمشيش مش يمشي. ايوه طب سؤالك على طب ماشي ماشي على المبلغ الكام؟
سؤال تاني يا شيخ لو سمحت دلوقتي انا كنت رايحه اصلي في المسجد ف يعني صليت متاخر فصليت يعني مع الامام وخلص وكنا لسه ليا ركعتين يعني صلاه العشاء فقمت في الناس بقى اتحركوا قدامي كتير وهم صفوف اللي قدامي يعني فقال كده وما كانش قدامي ستره ولا حاجه طبعا يعني كنت صليت الصف الخلفيه بعد كده النساء اتحركوا قدامي عادي هل كده توتر صلاه اقطع الصلاه واصلي تاني في مكان تاني ولا ايه؟
حاضر حاضر ماشي ماشي مع اتصال اخر. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
ازيك يا فضيله الشيخ؟ اتفضل.
الله يخليك. انا فضيله الشيخ بالنسبه للزكاه وانا راجل فقير ولا بشتغل ولا حاجه مريض يعني ولا عايز اطلع زكاه هل ليا زكاه وانا ناس بتزكى عليها يعني هل انا ليا زكاه؟
يعني الناس بتطلع لك زكاه.
فانا هل ليا برضك زكاه؟
ايوه حاضر ماشي ماشي اجاوب حضرتك.
ماشي شكرا يا فضيله.
بارك الله. الزكاة إجابة على السؤال الأخير ده وإجابة على سؤال الأخ اللي قال إنه أخذ المال قرضا. الزكاة تجب على من يملك قوت يومه وليلته قوت نفسه وقوت عياله يوم العيد وليلة العيد. إذا كان يملك قوته وقوت عياله يوم العيد وليلة العيد عنده اللي يأكله ويشربه هو وعياله ها في ليلة العيد ويوم العيد يجب عليه الزكاة. وبالتالي الفقير اللي هو بتجيله زكوات من الناس تجمع لديه مبالغ او تجمعت لديه زكوات على هيئة حبوب واصبح متوفرا لديه ما يغنيه ويغني عياله يوم العيد وليلة العيد هو الاخر يطلع زكاة. ودي حسنة من حسنات الاسلام ولفتة جميلة ان واحد ظروفه اصلا صعبة وهو يتلقى الصدقات عن الناس فيده دائما تأخذ لكن يجي الاسلام في موقف زي كده يقول له لا اعطي فيعلمه يخلي ايده عليا في مثل هذا المعنى حتى لا يظل دائما يأخذ وانما يأتي وقت يكون هو ايضا معطاء يكون هو ايضا يده عليا. فبالتالي ها اذا كان يتوفر لدى الإنسان ما يغنيه ويكفيه هو وعياله يوم العيد وليلة العيد عليه أن يخرج زكاة شأنه كشأن الأغنياء والله تعالى يغنينا بفضله عمن سواه. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا دكتور. أهلا بك وسلم.
لو سمحت يا دكتور كلمة الصلاة والسلام عليك في الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر.
أيوه.
هل دي فرض في الأذان أم لا؟
حاضر ماشي.
وكنت عايز من فضيلتك بس الرقم الخاص بتاع حضرتك بس عشان في مساله خاصه عايز
اتكلم. كنترول في كنترول ان شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخنا
اهلا بيك.
ربنا يصلح حالك كده يا رب
جميعا يا رب.
معلش يا شيخنا طبعا الشغل في الخمور او في العنب مثلا اللي تعمل منه الخمور حرام طبعا.
ايوه.
طب الشغل في المزه المزه اللي هي مثلا زي الطماطم والخيار والحاجات دي اللي بتعمل اللي بتتاكل مع الخمور
اللي بت ايه
اللي بتتاكل مع الخمور
هي نوع. هي مسكره نفسها ايه كلمه كلمه مزه يعني ايه
المزه دي نوع زي نوع طماطم كده معينه بتتعمل اساسا عشان تتاكل مع الخمور بس في اثناء شرب الخمور بس.
طب حاضر
مزارع يعني وكده فحلال ولا حرام يعني ربنا يرزقك خير يعني.
حاضر 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 ماشي ماشي حاضر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أي نعم.
سلام الشيخ والنبي أنا كنت عايزك كده في موضوع
لا لا يعني أنا أقوله لا من كان حلف فليحلف بالله ما تقولش والنبي ها أنا اتفضل سؤالك. سؤالك.
ماشي بالله كده أنا كنت حلف يمين على امرأة.
الخط قطع. وعد زوجته أن يعطيها مبلغا ثم حدث بينهما انفصال أو في طريقهما إلى الانفصال هل يبقى المبلغ كوعد في ذمة هذا الزوج؟ الوفاء يقتضي هذا الوفاء يقتضي هذا. قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، ووعد الحر دين عليه. والله تعالى يقول يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، وآية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان. فمن مروءة الإنسان، من المروءة أن يحافظ على أداء ما التزم به. سيدنا عبد الله بن عمر وهو يجود بنفسه خلاص بيموت قال زوجوا ابنتي لفلان فإني قد أعطيته شيئا كشبه العدة، وأخشى إن لم أفي له أن ألقى الله تعالى بثلث النفاق. فيعني نتمنى كنوع من يعني على الأقل جبران الخواطر وعدم نسيان الفضل فيما بيننا وبين بعضنا أن يفي الزوج بهذا الذي التزم به. مرور الناس أمام المصلي هل يبطل صلاة المصلي؟ لا، لا يبطل صلاته، وإنما هو من الحرمة، من الحرمة بمكان. النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه أي من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له. وعلينا نحن المصلين أن نأتي في أماكن أمام أعمدة أو في جوار حوائط أو نضع أمامنا عوازل تمنع من مرور المصلين أمامنا كسترة، سترة تمنع مرور الناس بين أيدينا. وإذا مر بين أيدينا أحد فمن السنة أن أدفعه، ها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتله فإنه شيطان. لكن هل يؤدي مرور هؤلاء إلى بطلان الصلاة؟ لا يؤدي إلى بطلان الصلاة. طيب، الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، هل هي فريضة؟ هو الأذان كله مش فريضة، الأذان كله سنة مؤكدة أو هو من الواجبات. فلكن مسألة التثويب في الأذان بأن أقول في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم، هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فيدخل في إطار الأذان ككل. عندنا الأذان عبارة عن 14 كلمة اللي حضرتك بتبدأ بالله أكبر، 4، 2 شهادة، 2 تاني شهادة، وبعدين حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، بيبقوا حوالي 15 كلمة تقريبا. بيزيدوا بقى التثويب في أذان الصبح اللي هو كلمة الصلاة خير من النوم، والبعض يزيد عليها أيضا إنك تقول سرا بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، سرا قبل أن تجهر بها. ويسمى هذا بالترجيع في الأذان، الترجيع في الأذان. فمن ثم نحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نعملش زي واحد يقول لك يا عم دي سنة، لا، إذا قيل هذه سنة يمكن تركها، قيل هذه درجة في الجنة يمكن أن تحرم منها، قيل هذه درجة في الجنة يمكن أن تحرم منها، والله أعلم. طيب، بيسأل عن موضوع الخيار والقوطة والطماطم والأشياء التي تقدم بين يدي الخمر. المفترض إن أنا إذا رأيت إنسانا يعمل معصية ماذا يجب علي؟ ماذا يجب علي؟ من رأى منكم منكرا ماذا يصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام فليغيره. من رأى منكم منكرا فليغيره. وسائل التغيير إيه؟ بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان إن أنا أنكر بقلبي. يعني إيه أنكر بقلبي؟ لا أساهم ولا أساعد هذا الذي يعمل المعصية بأي لون من الألوان، لأن مساعدتي له تعني فيما تعني أنني مقر له بهذا العمل الذي يقوم به. فأنا لما أجيب له المشهيات أو الأشياء اللي تتحط جنب الخمر كده عشان تعمل منظر وتخلي العملية يعني مروقة معاه وما إلى ذلك، ده معناه إن أنا بقول له اللي بتعمله ده صح. لكن لا ينبغي أن أساهم مع من يتعاطى المعصية بأي لون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة تدار عليها الخمر. مجرد الجلوس على مائدة تدار عليها الخمر المسلم ينهى عنها، فكيف بمن يقدم لمن يشرب الخمر أشياء تجعلها بالنسبة له يعني محبوبة ومرغوبة وما إلى ذلك. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ربنا يكرمنا ونبعد عن مساعدة أهل المعصية بأي لون من الألوان. لعن الله الخمر وبائعة وشاربة وحاملة والمحمولة عليه وعاصرة ومعتصرها وآكل ثمنها، كل هؤلاء ملعونون، ينبغي أن نتجنب. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ابعدوا عن مجالسه، ابعدوا عن المساهمة في الإعانة عليه، في التشجيع على أن يكون أمرا مألوفا لدى البعض. فأتمنى نبعد. عايز تبيع طماطم، تبيع خيار، الناس كثير ما شاء الله لا قوة إلا بالله محتاجة هذه الأشياء، ونبعدها تماما عن أن نكون مساهمين في الخمر ولو بمجرد تشجيع. طيب في بعض أسئلة هنا بيقول هل يجوز قراءة القرآن بالمصحف بدون وضوء؟ إذا كان على سبيل التعلم ماشي، واحد بيتعلم فبيضطر إلى أن يمسك المصحف بصفة دائمة ويشق عليه أن يتوضأ في كل وقت، هذا له أن يستعيض، يعني لا 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 يشترط في حق الوضوء، لأن الأمور إذا ضاقت اتسعت، ولأن المشقة تجلب التيسير. أما إذا كان يقرأ وردا فليحرص على أن يكون أثناء قراءته لهذا الورد وهو يمسك بالمصحف أن يكون متوضئا. زوجها قال لها لو عليت صوتك أنت طالق دلوقتي، هل أنت طالق؟ إذا عليت صوتك تبقى طالق، ده يبقى يمين وقع؟ والله يعني يا ريت ما تعلي صوتك، يا ريت يعني يبقى ربنا يكرمك، ولا داعي ان احنا نتعود على الزعيق وعلى رفع الصوت وعلى مسألة الخناق وما الى ذلك، انما نحاول ان احنا نكون يعني عشرة بالمعروف، نحرص على ان نكون اناسا طيبين ذوي اخلاق كريمة. ها، كوني له امة ليكن لك عبدا، كوني له ارضا ليكن لك سماء. لكن السؤال قال لا لو زعقتي لو رفعت صوتك فأنت طالق، لو كان يقصد فعلا الطلاق فهي طالق، لو كان يقصد الطلاق. أما إن كان يقصد التهديد حتى يحول فيما بينه وبين رفع الصوت، وجد برضو رفعت صوتها، الطبع يغلب التطبع كما يقولون، فبرضو رفعت صوتها رغم إن حالف عليها بالطلاق، لو كان يقصد بذلك التهديد فهو يمين يكفر عنه بإطعام 10 مساكين إذا ما رفعت زوجته صوتها. الله أعلم. حكم وضع المال في البنك والفايدة والزكاة بس الوضع خوفا من الضياع، هو حاطط الفلوس في البنك خشية من أن تضيع، ماشي أن تضع مالك في حرز وفي مكان آمن هذا مطلوب، ولكن لا يبيح هذا أن أتعامل مع بنوك بالربا، لا يبيح هذا التعامل بالربا. هناك الآن بنوك إسلامية، بنوك تتعامل بالإسلام بمقتضى تعاليم الإسلام، تطبق مبادئ الشرع، فأتعامل مع هذه البنوك وأحافظ على فلوسي، وفي نفس الوقت لو أخذت عائدا لا يعد ذلك حراما ها وليست فيه شبهة مثلا، يبقى ماشي. لكن انا اجي من بابه كده واروح للبنوك الربوية واضع فيها فلوس وانا خايف انها تضيع، هذا خطأ. لعن الله اكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. طب تفترض ان واحد يقول لك اصل انا البنك بعيد قوي وما اقدرش ان انا اوصل للبنوك الاسلامية او ليس لها وجود في مكاني، هناك وسيلة اخرى ان انا ممكن ااجر خزنة، اذا كانت فلوسي بقى كتيرة بقى ااجر خزنة في البنك، أأجر أدفع فلوس على خزنة داخل البنك، أنا أفتحها بمفتاحي وأغلقها به وأخذ فلوسي وأحط فيها وأزود ونقص، وكل ما هنالك إن دي خزنة موجودة داخل البنك، ولا أتعامل مع البنك لا بالإعطاء ولا بالأخذ لا بالفائدة زيادة ولا نقصا، ونبعد عن الربا بأي شكل ما من الأشكال. واحد بيقول احد الاخوان قال له تعال شارك في افطار صايمين، فأعطيته، وبعد يوم تذكرت أن علي كفارة، هل يجوز نذرها كفارة؟ إنما الأعمال بالنيات، ساعة ما بتطلع الفلوس بتبقى أنت ناوي بيها إيه، أنت ناوي بيها إيه، ناوي بيها إطعام مساكين، إفطار صائمين، كفارة يمين، وما إلى ذلك. فأنت ساعة ما طلعتها بناء على طلب أخيك منك أن تكون إفطارا لصائمين، ومن ثم يبقى خلي كفارة اليمين بعيدة عن هذا الموضوع. يريد شراء سيارة عن طريق بنك إسلامي وهو يدفع كامل السعر، وأنا أقسط مع زيادة، مرابحة، طالما أن البنك اشترى السيارة شراء كاملا وصار باسمه ثم باعها لك، بمعنى أنه أصبح ضامنا لهذه السيارة، لو حدث فيها عطل، لو ظهر بها عيب، ها ترجع له هو، لأنه هو مالك السيارة. فهو لم يعطيك مالا وإنما أعطاك سلعة، وأصبح مسؤولا عنها وضامنا لسلامتها، هنا ما بقاش فيها حاجة. لكن البنوك التانية يجي يقول لك ايه، روح خدها من البتاع دي، ها، وتعالى يعمل لك عقد بعد ما يسدد الفلوس للشخص صاحب الوكالة، ها يجي يعمل لك انت عقد بقى كأنه اقرضك هذه الفلوس فورية وقسطها عليك بربا زائد، والبنك مالوش دعوة غير انه اداك فلوس وخد منك فلوس، مش ضامن السيارة ولا يعرف عنها حاجة، ده ما ينفعش. فاذا كانت البنوك الاسلامية وهي تفعل هذا، تشتري السيارة وتمتلكها وتضمن استردادها اذا كان بها عيب ما من العيوب، فلا شيء في هذا ان شاء الله تبارك وتعالى. امرأة كانت نفساء مدة 20 يوم من رمضان، فهل يجوز لها ان تقضيها متفرقة ام متصلة؟ ليس بالضرورة ان تكون متصلة، الامر على السعة، الامر على السعة، فلا نضيق واسعا، اذا كان عندي قدرة اؤديها متصلة وصمتها جائز، صمتها متفرقة خدت 2 وخميس، خدت 3 ايام وافطر 4، خدت يوم ويوم، المسألة متروكة امامك العام كله، مجال متسع لقضاء ما فاتك من شهر رمضان، وليس بالضرورة ان تكون متصلة. هل تجوز قراءة القرآن الكريم بدون وضوء؟ هل تجوز قراءة القرآن الكريم بدون وضوء؟ إذا كانت القراءة من ما يحفظ الإنسان عن ظهر قلب ولا أمسك بمصحف جازت القراءة، يجوز أن أقرأ وأنا على غير وضوء، ها، دون أن ألمس المصحف. أما إذا كنت أقرأ وردا وأحتاج إلى أن أمسك بالمصحف، فإمساك المصحف هو اللي يحتاج إلى أن أكون على طهارة، كما قال ربنا لا يمسه إلا المطهرون. طيب، حمات أختها بتفرق بينها وبين زوجات أولادها، مع العلم إن حماه يبقى خالها، خالها، إيه العمل؟ برضو لا نسمع من طرف واحد، إنما ننظر إلى المشكلة سببها إيه. ربما أولاد زوجات أولاد الآخرين بيعملوها كويس، بيلينوا معها في الكلام، كرماء معها في المعاملة، بيساعدوها في البيت، يعني بيجتذبوا قلبها وبيحسنوا معاملتها بشكل أو بآخر، فكسبوا قلبها لأجل ذلك. وهذه الأخت ربما لم تحسن مثل هذه الأسباب، فبالتالي لم تجد نفس المعاملة. يبقى محتاجين ان احنا نرجع لأنفسنا، ربما يكون هناك تقصير منا، ربما يكون هناك تقصير منا، فنستدرك هذا التقصير، وساعتها نبقى نقول بتفرق ليه في المعاملة. فأسأل الله تعالى ان يصلح ذات البين، وأن يجعلنا جميعا سلما لأولياء الله حربا على أعداء الله. نهنئ حضراتكم في ختام كلمتنا بعيد الفطر المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، وأن يبارك لنا في هذا الشهر الكريم شهر رمضان، وأن يجعلنا من عتقاء من النار فيه، وأن يعتق رقاب آبائنا، أن يعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأولادنا من النار، وأن يجعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى في غدنا خيرا من يومنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي ساعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي غامئ للخير.